19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في التنبيه الثالث من تنبيهات التزاحم، ولم أرى من تعرض له سوى إشارة مختصرة في كلام المحقق النائيني، لم أرى من تعرض له غير الشهيد الصدر، تعقيبا على ما أفاده المحقق النائيني. الكلام في أنه هل يشترط في جريان التزاحم بين حكمين أن يكونا واصلين إلى المكلف، أم يجري التزاحم حتى لو كان أحد الحكمين غير واصل ومجهول لديه، وإذا ما بنينا على الثاني فما هو الحكم حينئذ بالنسبة للعلاقة بين الحكمين؟ فهل هي التعارض أم شيء آخر؟ إن وجد ثمة شيء آخر غير التزاحم والتعارض في المقام، وليس ثمة شيء قط، فإذا أخرجناه من باب التزاحم قد يدعى بأنه يدخل في باب التعارض. من نافل القول وتكراره أن باب التزاحم إنما انفتح البحث فيه بناء على القول بالترتب في المقام، أما إذا لم نؤمن بالترتب وقلنا باستحالته كما هو مذهب بعض المحققين ومنهم صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، فإن البحث حينئذ لا ينفتح أصلا في التزاحم، سواء كان الحكمان واصلين أم كان أحدهما واصلا دون الآخر، فلا ينبغي أن نزج بهذه الجهة في محل البحث. جيد. ولا يخفى أن لب البحث في المقام يرجع في حقيقته إلى أن التردد أو نتيجته على الأقل، هل تجري أو يجري فيما لو كان أحد الحكمين وهو الأهم مثلا غير واصل إلى المكلف، أم لا بد من فرضه واصلا حتى يصح تصوير الترتب الذي يظهر بوضوح من كلام المحقق النائيني في تقريره السابق فوائد الأصول؟ لم أرى، ما بجزم انه مش موجود في الاجود، لكن ظاهر غير موجود لاني تعقبته في مواضع ولم اجده، لكن هذا الكلام موجود في فوائد الاصول. يصرح مقرر المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في فوائد الأصول أنه في المقام لا يجري الترتب ولا تجري بالتبع أحكام التزاحم، بل يكون المقام من التعارض. لماذا شيخنا النائيني؟ يقول لأمرين، وسيظهر أن الأمرين بالدقة يرجعان في جوهرهما إلى أمر واحد. الأول أننا قد أخذنا شرطا في الحكم المترتب، أي أخذنا في موضوعه عصيان الحكم الآخر، ومع عدم وصوله إلى المكلف لا يكون المكلف عاصيا، لأنه يكون مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية، أو على الأقل البراءة الشرعية. يرحمكم الله. وحينئذ فموضوع الحكم المترتب غير موجود، غير موجود. الأمر الثاني أنه لا يمكن للمكلف أن يعلم بأن الحكم الواصل إليه حكم مترتب. لماذا لا يمكنه؟ لأن كونه حكما مترتبا فرع وجود مترتب عليه، ووجود مترتب عليه فرع وصوله، فما دام لم يصل فلا حركة ترتبية في البيت، فمن أين لي أن أحرز وجود الحكم غير الواصل؟ ومن أين لي أن أحرز أن الحكم الواصل مشروط بالحكم غير الواصل؟ حتى أحرز أني عصيت غير الواصل فوصلت إلى الحكم الواصل، هذه كلها حركة يجهلها المكلف الذي لم يصل إليه ذاك الحكم كما هو واضح. شفتوا كيف بجوهر؟ وهذا بيرجع للأول، لأن سببه الجهل. إذن شيخنا النائيني ما هو العمل في المقام؟ يقول في المقام هذا مش واضح كلامه فيه، بس شهيد الصدر كأنه جازم له فيه، ها؟ يصبح داخلا في باب التعارض. كيف داخل في باب التعارض؟ انتبهوا لي، وهذا اللي مش مبين بشكل واضح في كلام الشهيد الصدر، في اختزال. كيف بيصبح من التعارض؟ يقول صحيح أن كلامنا فيما كان التنافي بين الحكمين بالإطلاق لا بالتباين، وفيما كان التنافي سببه عرضي وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، وفيما كان التنافي اتفاقيا لا دائميا، لأن النائين بيقول إذا دائما بيدخل بالتعارض ونحن وافقناه، الكل وافقوا. لكن لما كان الحكم المترتب عليه غير واصل إلى المكلف، فلا ترتب في البين، فلا تزاحم في البين، فيكون بين الحكمين أن الأمر الواقعي بالشيء الغير الواصل مع الأمر الواقعي بالحكم الواصل متنافيان في الواقع، لأن الأحكام متنافية في لوح الواقع، وما في قصة قدرة وقيد عقلي وهالكلمات، مش واصل أصلا حتى نقيده في مقام الامتثال. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه في الواقع يكون التكليف بهما على إطلاقهما تكليف بالمحال، فلا يمكن أن يكلف المكلف بهما معا حتى في الواقع. فإذا لم يمكن التكليف بهما في الواقع وما وصل الكلام إلى قيد القدرة، فلا إشكال ولا ريب، فلا إشكال ولا ريب في أنهما حينئذ يكونان متنافيين بلا رافع للتنافي بينهما، وحيث إنهما متنافيان بالإطلاق من الطرفين، وليست النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ولا عموم وخصوص من واجه حتى نأخذ في مادة الافتراق، بل النسبة بين الإطلاقين تباين في مقام الإطلاق، فلا محالة ينتهي الأمر بنا إلى القول بالتعارض بينهما في الواقع. طبعا المكلف، انتبهوا لي يا إخوان، هذا بحث كله نظري، مكلف ما إله علم بهالتعارض، لأنه ما إله علم بوجود حكم ثاني. المكلف مش واصله إلا هذا الحكم، لا رح يبحث عن ترتب ولا رح يبحث عن، هذا بحث نظري تحليلي. جيد، وعلى هذا الأساس يقول الشهيد الصارق، أنا ما رأيت هالكلمة في كلام النائيني، قد تكون موجودة بعد ذلك لكن ما تسنى لي تفصيل، وهو ما فصل أصلا، يعني أنا ما بدي أجزم الآن أنها غير موجودة احتياطا. جيد، يقول يكون شأنهما شأن اجتماع الأمر والنهي. كيف بيبحث اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بامتناع الاجتماع في مبحث اجتماع الأمر والنهي يكون هناك تعارض بين الدليلين؟ ويغلب حينئذ على مستوى الملاك أهمهما إن وجد، لكن هذا التعارض موجود، كلام صاحب الكفاية اللي بيقول يغلب أهمهما ملاكا، بل ذهب إلى إمكانية التقرب في العبادة بالملاك كما تعلمون، هذا اللي بيسميه التزاحم الملاكي السيد الشيخ الكفائي رضوان الله عليه في مبحث اجتماع الأمر والنهي. فكذلك هنا، طبعا لا يعني أن الشيخ النائيني بناء على أنه قايل هالكلمة أنه بده يشبهه من جميع الجهات، بس من هذه الجهة، من جهة أنه يصبح تعارض. الشهيد الصادر قال الصحيح أن التزاحم لا يتوقف على كل هذا الكلام يا شيخنا النائيني. أولا أقول لك، يوجد فرق جوهري بين مبحث اجتماع الأمر والنهي والصيرورة إلى التعارض هناك بناء على امتناع الاجتماع، وبين محل بحثنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي. التنافي بناء على الامتناع، التنافي بين الدليلين، هو تنافي في مبادئ الحكم. ليش؟ لأنه إذا كان تعدد العنوان لا يشفع في تعدد المعنون، لأنه في قولين اللي بيقولوا بالجواز، انتبهوا يا أخوان، يقولوا بجواز اجتماع الأمر والنهي، يقولون لأحد سببين، إما لأنه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وإن اندمجا في الواقع الخارجي، بس إني بدي معنونان، وإما أن تعدد المعنون، تعدد العنوان يكفي ولو لم يتعدد المعنون حقيقة خارجا. هؤلاء اللي قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي قالوا لأحد هذين المبنيين، شو ما حكوا بيرجعوا لهذين المبنيين. اللي قالوا بالامتناع قالوا بأن تعدد العنوان لا يعني تعدد المعنون، وتعدد العنوان لا يكفي لرفع غائلة امتناع الاجتماع، العبرة بالواحد الخارجي، وهما بالوجدان واحد خارجي، الصلاة في المغصوب مصداق حقيقي للغصب ومصداق حقيقي للصلاة، وحيث يمتنع اجتماعهما في الواقع الخارجي ولا يشفع تعدد العنوان. وأما القول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا فهو محض خيال. نحن بالوجدان نجده شيء واحد في الخارج، نفس الحركة الصلاطية هي حركة غصبية مش ثنائية. ما عم نبحث بحث اجتماع الأمر والناهي، إن شاء الله بيجي العام القادم بإذن الله. المهم، المهم يا إخواني، بناء على الامتناع يصبح التنافي، يقول الشهيد الصرفي، عالم المبادئ. لا يجتمع في النفس المولوية حب وبغض، إرادة فعل وإرادة ترك لفعل واحد خارجي، وإن كان هو يحبه من جهة كونه صلاطيا ويبغضه من جهة كونه غصبيا، لكن بعد الكسر والانكسار في إما حب في نهاية المطاف وإما بغض، مش حب كامل ينتج حرام نهي، وبغض كامل، لا، حب كامل ينتج أمر وجوب، وبغض كامل ينتج نهي حرمة، مش ممكن. هذا تناقض في النفس النبوية أو الولوية أو الشارعية. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فمركز التنافي هناك هو عالم مبادئ الحكم دائما. بينما في بحثنا، وقبل أن نقول بأن شرائط الترتب متوفرة أو غير متوفرة، يقول الشهيد الصادر في محل بحثنا، المفروض أن أصل الحكمين لا مانع من جعلهما، وإنما الكلام في إطلاقيهما، فإن إطلاق الأول لحالة التقائه بالثاني وإطلاق الثاني لحالة التقائه بالأول واحد، اثنان، وضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا لجهة مراجعة إليه، قد مكلف ثاني أكثر قدرة مني يكون قادر على امتثالهما معا، انقض الغريقين معا، ها؟ هو الذي أدى إلى الإشكالية في المقام. فالإشكال في المقام ليس راجعا إلى مبادئ الحكم، وليس راجعا إلى أصل عملية الجعل، بل هو راجع إلى مفاعيل الجعل، أي عالم الامتثال وحكم العقل بلزوم الامتثال، وكون التكليف بهما على إطلاقهما اتفاقا، لأنهما التقيا اتفاقا مش دائما، انتبهوا لي، فهما من عالم التزاحم يصبحان كما هو واضح. فكيف تقايس يا شيخنا النائيني بين مبحث اجتماع الأمر والناهي وبين مبحثنا؟ ولا فرق في هذا الكلام، سواء قلنا باستحالة الترتب أو قلنا بإمكان الترتب، مجرى البحث مختلف بالكلية. انتبهوا لي يا إخوان، مجرى البحث مختلف بالكلية. هذا درس طويل عريض أفاده الشهيد الصادق لشهيدنا النائين على الله مقاميهما. بالله عليكم، بقليل من الالتفات والتأمل، هل تخفى هذه المعلومات البديهية في علم الأصول عن شيخ الأصوليين الشيخ النائيني؟ يعني الشيخ النائيني لا يعرف بأنه بحث اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، التنافي في عالم المبادئ والحب والبغض والكراهة ومبدأ التنافي من هناك. طب هذا معلوم واضح وبديهي أصلاً، أي واحد دارس حلقة ثانية في علم الأصول أو أصول الفقه للشيخ المظفر يعرف هذا المعنى واضح، يعني مش من الأمور اللي تخفى. وبالمقابل مؤسس بحث التزاحم الشيخ النائي، هو اللي علمنا التزاحم، وهو الذي نقحه، وهو الذي رتبه، كذلك الترتب يعني. ها، يعلم علم اليقين بأن مبدأ التنافي يكون منتهى الحكم، ومنه يؤول إلى مبدأ الحكم أو لا يؤول إليه. انتبهتوا؟ جيد. فهذا المعنى مش بحاجة لإعطاء درس للشيخ النائيني رضوان الله عليه. وحقيقة المطلب يا إخوان، لو كنا مكان الشيخ النائيني ماذا كنا نقول للشهيد الصدر؟ نقول للشهيد الصدر: ليست العبرة في المقام يا سيدنا في أن مبدأ التنافي في باب اجتماع الأمر والنهي هو مبادئ الحكم، وفي باب التنافي بين الدليلين المتسبب، المسبب اسم مفعول عن ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، هو باب التزاحم وباب الترتب. بل أقول لك سيدنا، في الموارد التي لا يتصور فيها الترتب والتزاحم، في الموارد التي لا يتصور فيها الترتب والتزاحم، مثل موارد الضدين اللذين ليس لهما ثالث، لأنه مر معنا هذا سابقا، ولو أن الشهيد الصدر عمل تنبيه، مورد من تنبيه، بس مر معنا سابقا ونقحناه نحن، لأنه عصيان أحدهما يساوق وجود الآخر، فلا معنى للأمر به، يكون من قبيل تحصيل الحاصل، فقلنا لا يتصور الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما، ليكون عصيان أحدهما أو تركه فعل الآخر. فهذه الجهة يقول المحقق النائيني من حقه أن يقول إن موردنا وهو عدم وصول الحكم الذي تركه شرط لتنقيح أمر ترتبي، تركه شرط لتنقيح أمر ترتبي، لا إشكال ولا ريب في أن عدم وصوله يمنع من إحراز تركه، ما دام يمنع من إحراز تركه يمنع من إحراز الأمر الترتبي بالثاني، وأساسا المكلف غير ملتفت لأصل وجوده، لم يصله، إما جازم بعدم وجوده وإما أجرى براءة ونفى وجوده أو وظيفته تجاهه، أو أجرى استصحاب عدم تشريعه ونفى وجوده، أيا يكن فهو ليس بحاجة إلى أمر ترتبي أصلا المكلف. لكن نحن لو أردنا أن نصور ثبوتيا أمر ترتبي لن نستطيع أن نصور لهذا الإنسان أمر ترتبي، لأن كون الأمر بالنسبة له أمر ترتبي فرع تحقق الأصول الموضوعية للأمر الترتبي، ويستحيل في المقام تحقق الأصول الموضوعية للأمر الترتبي. طيب إذا استحال صياغة أمر ترتبي، نسأل سؤال بعد كلام النائيني، هذا أنا عم بفترض كلام النائيني حتى يجاوب على الشهيد الصدر، نسأل سؤال: نحن وأنت متفقان على أن الأحكام الواقعية متنافية في وجوداتها الواقعية أم لا؟ طيب إذا ما أمكنني حل مشكلة الإطلاق بالقيد اللب العقل، لأن فيش تصوير ترتب أصلا، مش مستعد المكلف يتصور ترتب، لأن مش واصل إلا أحد الحكمين، كيف بده يتصور ترتب؟ هذا شيء، ولوح الواقع للأحكام شيء آخر. لوح الواقع لهذه الأحكام أنها مشرعة في عالم الواقع ولو لم تصل إليه، وأنها متنافية بالإطلاق ولو لم يصل أحدها إليه ووصل الآخر، وأنه لا حل لهذا الإطلاق، والنسبة بينهما ليست جمع عرفي، ها؟ في الواقع. فشو بيبقى؟ شو بيبقى؟ أنهما متنافيان بالإطلاق. إذا متنافيان بالإطلاق ولا يوجد إحراز أمر ترتبي، ولا يوجد شو بعد، ولا يوجد جمع عرفي بينهما، لا قرينية نوعية ولا شخصية، يعني لا حكومة ولا تقييد وتخصيص، شو بيبقى أمامنا غير أنهما يدخلان في عالم التعارض؟ لا يبقى شيء. طيب كيف يا شيخنا النائين بيدخلوا بعالم التعارض؟ انتبهوا له النقطة هذه اللي للشهيد الصدر أعطى فيها درس غير مقبول للشيخ النائيني، ها؟ إنه التنافي بين الاجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع هو في المبادئ، بينما هنا في المنتهى. كيف تجعلهما من شيء واحد؟ أقول هو في المنتهى، لكن إذا ما حل في المنتهى سيسري إلى المبادئ أم لا؟ إنه لا يمكن أن يكون يريد بالفعل على الإطلاق المولى هذا وهذا معا من غير القادر. ليش؟ لأنه تكليف بالمحال في الواقع. لو وصله لكان تكليفا بالمحال، فلا يمكن أن يجعل المولى ما يكون تكليفا بالمحال. هل في إشكال أنا عندي أن النائين اللي عم بفترضوا كلام النائين، ها؟ إنه كيف تكليف بالمحال؟ قل لي بالله عليك، إذا ما وصلا لم يتنجز أحدهما فلا يوجد تكليف بالمحال، وإذا وصلا تنقح الترتب فلا يوجد تكليف بالمحال، فمتى يوجد تكليف بالمحال؟ تبهتوا؟ مع عدم وصولهما لا يتنجزان معا حتى يكون تكليف بالمحال، لأن غير الواصل مش منجز، مع وصولهما تمت مقدمات الترتب فلا يكون تكليف بالمحل. فحتى ينتهي إلى التعارض شيخنا النائيني بهذا الشكل بدك تبين ما هو المحذور، والمحذور المفروض ليس ذاتيا بين الإطلاقين، مش مثل اجتماع الأمر والنهي، المحذور مش ذاتي. إذا المحذور ذاتي دائما التنافي بيكون بعالم المبادئ يا إخوان، المحذور هنا في عالم المنتهى. إذا المحذور في عالم المنتهى، حتى ينجر المحذور من عالم المنتهى إلى عالم المبدأ، بدنا نصور المحذور في عالم المنتهى، نقول مع عدم وصولهما، مع عدم وصولهما ليس منجزا عليه إلا أحدهما وهو الواصل، فلا تكليف بالمحال، ومع وصولهما يتنجز عليه الأهم ويتنجز عليه المهم مشروطا بترك وعصيان الأهم، فلا يتنجزان معا، لأن الأمر الترتب في طول الأمر المترتب عليه مش في عرضه. فكيف ينتهيان إلى التعارض يا شيخنا النائيني؟ هذا إشكال وجيه، هذا الإشكال بلا إشكال ولا ريب. هيك لازم كان الشهيد الصدر يجيب على النائيني، مش بالطريقة التي أجاب بها. سما أدري التقرير فيه شيء من لين الكلام أو ماذا، لا أدري، هذا بيت القصيد في الحقيقة في المقام. في شيء ثاني يا إخوان حتى ما أجله، ركز الشهيد الصدر بكلامه أيضا على قصة، على قصة أنك شو الداعي يا شيخنا النائيني، ما خذ لي دائما عصيان الأهم في المهم، عصيان الأهم في المهم. نحن ما منقول إنه الدخيل في الترتب هو العصيان، دخيل في الترتب هو الترك وليس العصيان. النقطة بدنا نبحث عنها غدا إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.